وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث بعد الفراغ من غزوة أحد إلى السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب، وتكلمنا عن واقعة عضل والقارة التي تبين لنا بجلاء مدى الجهد الذي بذل من الصحابة رضوان الله عليهم لنصرة الإسلام والمسلمين، فلما بذلوا كل ما يملكون حتى أنفسهم أعزهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فمن مات منهم فإلى جنات النعيم، ومن بقي فأصبح سيدا مطاعا في الدنيا حتى أتته منيته. ومن هنا نتعلم ونعمل أن العمل لدين الله عز وجل متحتم علينا جميعا معشر المسلمين، وكل يبحث عن دوره، وكل يبحث عما يجب عليه أن يفعله لدينه ولنصرة دينه ولنصرة المنهج الصحيح والمعتقد القوي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى التمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابهم لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارتهم. تكلمنا عما في هذه الجزئية من فوائد، وهي أن الإنسان مهما نزل به من الكرب والغم ما ينبغي له أن يترك شيئا من الواجبات أو من المستحبات. فهذا العبد الصالح علم يقينا أنه مقتول، ومع ذلك أراد أن يستحد أن يحلق عانته قبل أن يلقى ربه عز وجل. يقول: فأعارتهم، قال: فغفلت عن صبي لها فضرج إلي حتى أتاه فوضعه على فخذي، فلما رأته فزعت فزعة عرف ذاك مني، وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. الوسائل لها أحكام المقصد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقوم حبسوه وهموا بقتله فعلا وقتلوا، فوقعت يده على صبي منهم، فهل له أن يقتل الصبي لأنه علم أنه مقتول؟ لا، هذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا رجلا في صومعته، ونهى عن قتل النساء في الحرب، المرأة لا تقاتل. ولكن قال أهل العلم فإن قاتلت وألبت تقتل، ولكن هذا الصبي ما جريرته على أن يقتل لأن القوم سيقتلوك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أن المقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. يقول وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدتم. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصيهم عددا، ثم قال ده نوع من أنواع الشعر، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. اكتب عندك ووجه مشروعية ركعتين قبل القتل أنه فعلهما ولم ينزل الوحي بإنكار ذلك، ولم ينزل الوحي بإنكار ذلك، والزمن زمن تشريع، والزمن زمن تشريع، فثبتت المشروعية بإقرار الله عز وجل له، فثبتت المشروعية بإقرار الله عز وجل له. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتلهم، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظل من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. يقول والرجيع بفتح الراء وكسر الجيم هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقع بقرب منه فسميت به. قال الحافظ قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقرة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا، فبعث معهم ستة من أصحابه وهم عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير، وحبس خبيب في بيت ماريا مولاة حدين بن أبي أهاب وكانت قد أسلمت. قالت حبس خبيب في بيتي ولقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، المرأة كانت تحرسه زينب بنت الحارث وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيب. والصبي هو أبو الحسين ابن الحارث ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه. انتبهوا إلى مدى رسوخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبه، يعني أنت الآن تقتل والسيوف ستصل إلى روحك الآن، أتحب أن يكون محمد مكانك وهو أنت في أهلك؟ قال لا والله ما أحب أن يكون أنا في أهلي وشوك يشاك بها فضلا عن أن أقتل. يقول إن عاصما لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد وهي أم مسافع وجلاس ابن طلحة العبدري، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، وكانت نظرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه فمنعته الدبر. يعني عاصم بن ثابت كما تقدم ذكره في غزوة بدر، سلافة بنت سعد خرجت وكان لها أولاد، فكان يأتيها الابن وفيه رمق، فتضعه على قدميها وتقول له: يا ابني من قتلك؟ يقول لها: يا أمه لا أدري، ولكن سمعته يقول: خذها وأنا ابن الأقلح. فسألت عليه فعرفت أنه عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، فنظرت: لئن ظفرت برأسه أن تشربن في قحفة رأسه الخمر. فلما علمت قريش بأن عاصم قد قتل في هذه الواقعة ذهبوا ليأتوا برأسه ليعطوها لسلافة لتوفي بندرها. فلما ذهبوا بالنهار أرسل الله عز وجل عليه كمثل الظل من الدبر اللي هي الزنابير، كلما اقترب أحد همت به الدبر فخاف وانصرف، فقالوا: دعوه حتى يأتي الليل وتنصرف عنه الدبر، نأتيه ونقطع رأسه ونذهب بها إلى سلافة. فلما جن الليل أرسل الله عز وجل سيلا فحمل عاصم إلى حيث لا يعلم إلا الله. هنا في مقولة لعمر بن الخطاب ودرسناها قبل ذلك في بعض مباحث المعتقد، وهي في الكرامة: الله عز وجل يكرم عبده المؤمن في الدنيا وبعد موته. كيف وبعد موته؟ بدليل وقعة عاصم ابن ثابت. يقول: كان عاصم ابن ثابت أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشرك أبدا. فكان عمر بن الخطاب يقول لما بلغه خبره: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. فإن قيل: كيف يحمل له جسد عاصم من أن يمثل به ولا يحميه من أن يقتلوه؟ قيل: أراد الله عز وجل أن يكرمه بالشهادة، ومن كرامته حمايته من هتك حرمته. هذه واقعة عضل والقارة. أشد منها وأشد أثرا على المسلمين واقعة بئر معونة. روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء. اكتب عندك ولفظ القراء إذا ذكر فالمراد به الصحابة. يقول يحطبون بالليل ويصلون، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. اكتب عندك: نسخ تلاوة وبقي حكما وخبرا. نسخ تلاوة وبقي حكما وخبرا. قال ابن إسحاق: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث معه 70 رجلا وأمر عليهم المنذر بن عمرو أخو بني سعيد الملقب بالمعتق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وقرائهم. فلما وصلوا بئر معونة وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر إليه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه. طعن حرام ابن ملحان يعني، وكان عادة العرب وإلى الآن الرسل لا تقتل، ولكن هكذا الغدر إذا استحكم على القلوب. يقول: فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: حرام حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. تأمل هذه الجلادة وهذه الشدة. طعن بالحربة حتى قال في بعض الروايات أخذ الدم الذي سال منه وبدأ ينفره ويصيح ويقول: فزت ورب الكعبة. هكذا المعتقد إذا رسخ في القلب ترى منه من الجوارح عجب العجاب. يقول: ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجبته عصية ورعل وذكوان وبنو لحيان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتف من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمر والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري ثم جزوا ناصيته وتركوه. ورجع عمرو بن أمية الضمري، ولما كان في الطريق بالقرقرة نزل في ظل شجرة وجاء رجلا من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أي قدم عمرو المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما أي لأعطينهما الدية. لما أسر عمرو بن أمية الضمري فقال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى القتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: قد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. طيب، ومع هذه الآية التي رآها ظل كما هو. لابد من تضحيات في سبيل نصرة الدين ونشر السنة، ده عقيدة، لابد من تضحية. وإياك أن تستقل شيئا منك سواء حسي أو معنوي يساعد على نصرة الدين ونشر السنة، إياك أن تستقل، لأن مسألة الاستقلال من مداخل الشيطان. يعني أقل القليل وجودك بين أهل السنة تكثر من سوادهم من العمل لدين الله عز وجل، مجرد وجودك فقط. علشان كده لعل الله ييسر ونفرد لقاء خاصا بعنوان العمل للدين مسؤولية كل المسلمين. هو لابد كل منا يعمل لدين الله، ولابد أن تفرق بين العمل للدين وبين ما تقوم أنت به من الواجبات المنوطة بك. ضابط العمل للدين العمل على نشر الدين ونشر السنة وذيوعه في الأرض حتى تكون كلمة الله هي العليا، هذا واجب علينا كلنا، ولكن كل إنسان له دور وله مكانة معينة ينبغي أن يقوم به. يبقى أنا هدفي أنا بنشر العلم وبتعلم وبعبد ربي إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت عندي شيء يحدثني لابد أن أعمل لدين الله لنصرة دين الله. والفقه كل الفقه أن يبحث الإنسان على ما يجب عليه للعمل لدين الله ويقوم به، من جملتها تضحيات، لأن نشر الدين يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى عطاء. وطبعا حدثني بعض إخواننا اليوم وإن شاء الله وصادق، قالوا إن بعض الكتب كانت تباع في معرض الكتاب كتب تدعو لكل نقيصة، تدعو لكل معصية. حدثني أخي وقال كتاب ضخم بجنيه ونص مقصود، كتب أهل البدعة كتب الصوفية، وقعت على كتاب منها أرني إياه بعض إخواننا إن أردت أن تطبعه، وكان كتاب مجيلد يعني حوالي 70-80 ورقة كله شرك. لكي تقوم بطباعته أنت بنفس الفخامة التي طبع بها هذا المجلد الضال مش أقل من 70-80 جنيه، ويوزع بالمجان، وزع بالمجان. خد بالك أهل البدعة يبذلون كل شيء على أمر. انظر إلى بدع الضلال اللي بتحزب النور والبسترات اللي كانوا بيعملوه كم تكلفت. كما قال عز وجل مع فارق في التشبيه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا يلزم من التشبيه الحكم بالكفر، لا لا يلزم، واخد بالك. وبناء عليه إخواني لابد من البذل والعطاء. وانظر إلى ما أنت فيه، إلى ما أنت فيه، وحاول جاهدا أن يكون لك دور مهما كان قليل. دوري قليل ودور أخي قليل ودور أخي قليل، خلاص القليل مع القليل إن شاء الله يؤثر. وتأمل قوله عز من قائل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال أهل العلم الله عز وجل يجري على أيدي القلة المؤمنة ما لا يخطر على بال، فلا تستقل عملك ولا تستقل مجهودك ولا تستقل شيء تفعله بنية العمل لدين الله، لأن من مداخل الشيطان كما ذكرنا قبل قليل إحجام ومهابة. يقلل لك العمل ويثبطك عنه حتى تتركه. طب وبعدين من الذي يعمل لدين الله إن لم يعمل أهل السنة لدين الله؟ وانظر حتى أن العلماء قالوا أن واقعة عضل والقر وبئر معونة لم يكن بينهما إلا أيام، هناك 10 أو 7 وهنا 70 قتلوا عن بقرة أبيهم نصرة لدين الله عز وجل. قال حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة طعنه جبار بن سلمة ثم أسلم، فكان يقول إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفي، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت والله، فقلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، فقلت فاز لعمري والله. روى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. نعم. ومن أجل ذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الشهداء يقول لهم ربنا عز وجل تمنوا عبادي، تمنوا، فيقول نتمنى أن تردنا إلى الحياة الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لما وجدوه من الكرامة العظيمة بعد الموت، الأمر الثاني ما شعروا بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بالقرص، قملة ولا برغوث ولا ذبابة ولا غير ذلك. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي وقعتي بئر معونة ويوم الرجيع دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم، وجه ذلك لو كان يعلم الغيب ما أرسل أصحابه، لو علم أنهم سيقتلوا ما أرسلهم. إن للراحة الحقيقية ثمنا وإن للمجد والسلطان ثمنا. نعم. روى الترمذي عن المغداد بن معد كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال. ضابط الشهيد إيه؟ من قتل بأيدي الكفار في أرض المعركة، هذا هو الشهيد. وطبعا القاعدة عندنا عند أهل السنة في المعتقد ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النصر. نقول نحسبه شهيد متى دفاعا عن دينه ابتداء وعن وطنه نحسبه على خير ونرجو له أن تكون حسن الخاتمة. أما نقول فلان ابن فلان شهيد هذا مخالف. يقول يغفر له من أول له في أول دفعة يرى مقعده من الجنة يجار من عذاب القبر يأمن من الفزع الأكبر يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة في منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. متخيلين يا أخواننا في 70 من أقاربه. طبعا كلمة يشفع خذوا بالكم أي معناها يؤذن له بالشفاعة ويستجيب الله شفاعته. ولكن في 70 هنا أي ممن لم يكتب له الخلود في النار. بعد ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة أم المؤمن هند بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم، وكانت قبلهم أي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، فولدت له زينب وسلمة وعمر وضرة. لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا. خذوا بالكم هنا كلمة خطبها أبو بكر ثم خطبها عمر فيها فائدة ما ينبغي أن تغيب عنها. إضافة إلى هذه الفائدة موجودة أيضا في قصة المرأة الواهبة وحديثها عند البخاري من رواية أبي سعيد. امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت نفسي إليك. الحديث الرواية بتقول إيه؟ فلما طال مكثها ولم تجد ولم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم جلست وطال الوقت. الشاهد إيه؟ قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني عار على رجال العصر أن يوجد بينهم أرملة أو مطلقة. عار انظر وإحنا بنقول بملء الفي لكل فتاة تقيم الدنيا ولا تقعدها بمجرد أن تعلم أن زوجها سيتزوج غيرها أو عليها تمثلي نفسك أنت الذي تزوجك زوجك. انظر مجرد أن تأيمت وانقضت عدتها يتقدم إليها الرجال. نعم والقضية مش قضية عفة وفقط، لا، كون أن المرأة تنكح وتكون في عصمة رجل يقطع كل لسان يتكلم فيها، وهذا أمر ينبغي أن نراعيه فيما بيننا. وأنا الكلام ده لابد أن يصدر منك للناس، خاصة إن كنت في مكان ويسمعك نساء، لأن مسألة تعدد الزوجات وبالذات في بلاد مصر تمكن الغزو الفكري من استئصالها لدرجة وصل الجنون ببعض النساء. علمت أن زوجها سيتزوج بغيره وأخبرها القوم وقالوا الآن بيكتب الكتاب، اتصلت عليه بسب وقذف وقالت إن لم تطلق سأخرج إلى الشارع عريانة وأقول أنا زوجة الشيخ الفلاني. انتبه الله يبارك فيكم، لأن القاعدة يا شيخ محمد يا فريد القاعدة ايه يا مشايخ؟ اعرفها. القاعدة كما قال العرب ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. دي القاعدة، واخد بالك؟ وما العيب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجابه. معايا يا مشايخ؟ لذلك لعلكم تذكرون في قصة فاطمة بنت قيس لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم ابن عمها، رجل أعمى لا يراه إن وضعت ثيابه، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حللت فآذنيني، اديني خبر. فلما حلت أي انتهت عدته، هنقول مثلا انتهت عدتها بعد يوم ولا اثنين، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه أقصى شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذكرك أحد؟ حد يتكلم عنك؟ أو طبعا ما تنسبش، تترك لمن؟ تترك لمن؟ يا ليتنا نعي. وبالمناسبة إياك ثم إياك أن تتعلل بضيق ذات اليد، إياك أن تتعلل بهذا الأمر. لا، أين عقيدتك في الرزق؟ الرزق مكتوب صح، وسوء الظن لا ينفع. الشاهد يا أخوانا إن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبو بكر فردته، ثم عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا، أخبر رسول الله أني غير بتغير وأني مصبية، يعني عندي عيال، وليس لي وليس أحد من أولياء شاهدا. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم: أما قولك أني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك إني غير فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. طب لو قلت لك أنا بغير، ولا هدعو الله أن يذهب غيرتك وانتهى الأمر على ذلك؟ طب أنت زي النبي؟ لا، من زي النبي، ولكن ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعي من ناحية وندعي من ناحية، والله عز وجل قريب مجيب الدعاء. معايا يا أبو هاجر؟ طيب ماشي. يقول: وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي. روى الإمام مسلم عن أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.